الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع برنامجكم نداءات، إنها نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. لقد نادى الله على المؤمنين في القرآن 89 نداء، وهذا هو النداء الثالث في القرآن، وهذا هو النداء الثالث في القرآن. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في نداءات سورة البقرة، فسورة البقرة اشتملت على 11 نداء، 11 نداء في البقرة وحدها. البقرة أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نكثر من قراءتها، فقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السهرة. النداء الثالث في القرآن وفي سورة البقرة تحديدا هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا النداء تحدثنا عنه تفصيلا بفضل الله تعالى في الحلقة الماضية، ولكن الآية التي بعد هذا النداء لها ارتباط بهذه الآية، وهي قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهذه الآية الكريمة لها صلة بما قبلها، فبعد أن بين الله تعالى أن كل الطعام مباح ما دام أنه من الحلال الطيب، فالأمر في الآية للإباحة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، للإباحة وللامتنان، امتنان الله سبحانه وتعالى على عبيده. ثم قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال بعدها: إنما حرم عليكم. بدأ يخصص سبحانه وتعالى 4 أشياء يحرمها على أمته. بدأ أولا: إنما حرم عليكم الميتة، بدأ أولا بالميتة. والميتة هو ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، ما مات حتف أنفه من غير ذبح، من غير زكاة شرعية أي من غير ذبح. وقال بعض العلماء أيضا: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما قطع من البهيمة، يعني لو قطعنا الإلية بتاعت خروف وهو حي، هذه الإلية تعد ميتة. بترنا ساق خروف وهو حي، يبقى هذه الساق في هذه الحالة ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة. يبقى أول هذه المحرمات في القرآن الميتة. طبعا يباح من الميتة، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان بعض العلماء يقول رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا، بل هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. يبقى ميتة البحر يجوز للإنسان أن يأكلها، السمك الميت يجوز أكله سواء وجد طافيا على الماء أو غير طاف، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا. طبعا قول الصحابي أحل لنا، أبيح لنا، حرم علينا، كل هذا له حكم الرفع كما قال العلماء. أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. يبقى هذا يخصص من عموم الآية، فالله تعالى يقول: إنما حرم عليكم الميتة. يبقى مش كل الميتة، ده في ميتة يجوز أكلها، يباح أكلها بنص الحديث. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم هنا المراد به الدم المسفوح. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن المحرم هو الدم المسفوح، ليس كل دم، لأن في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى الكبد والطحال هذا من الدم الذي يباح أكله، وأما الدم المحرم هو الدم المسفوح، يعني الذي يكون عند الذبح. طب الدم الذي يوجد في العروق عند السلخ، عند تنظيف البهيمة أعزكم الله، الذي يكون في العروق، كل هذا يباح. يعني لو وضعنا لحمة لسه مذبوحة، وطبعا على القدر خيوط دم بعد أن وضعنا اللحمة في حلة ووضعنا عليها ماء، على هذا القدر أو هذه الحلة خيوط من الدم، هل يباح أكل هذه البهيمة أو هذا اللحم؟ نعم يباح، لا بأس، لأن المحرم هو الدم المسفوح. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم. يبقى الدم هنا هو الدم المسفوح. ولحم الخنزير، لحم الخنزير بهيئته وشحمه ولحمه، كبد الخنزير حرام، كل ما في الخنزير حرام، طحال، الرأس، الرجلين، الشحم، اللحم، أجمعت الأمة كما قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، أجمعت الأمة على حرمة لحم وشحم وجميع أجزاء الخنزير لنص الآية الكريمة. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الإهلال معناه رفع الصوت، والمراد به هنا في الآية ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى، هذا معنى الإهلال لغير الله، يعني الذبح لغير الله، هذا محرم بإجماع العلماء، لا خلاف عند العلماء في ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اضطر يعني ألجأته الضرورة، ألجأته الضرورة، يعني من أكل من هذه الأطعمة المحرمة الأربعة التي ذكرها الله تعالى في الآية مضطرا لها، غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، فإن الله غافر له ذنبه، رحيم بكم إن أطعتموه سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو معنى الآية. طبعا هذه الآية الكريمة ورد بنحو لفظها في أكثر من موضع في القرآن، يعني مثلا في سورة النحل قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هنا في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، في سورة النحل وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وفي سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وأيضا قال تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، إلى أن قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. كل هذه الآيات في معنى هذه الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها الآن. يقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما حد الاضطرار؟ ما حد الاضطرار الذي أراده الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة؟ قال العلماء: الخوف من الهلاك علما أو ظنا. يبقى حد الاضطرار أن يأكل الإنسان من الميتة أو لحم الخنزير أو من الدم المسفوح أو ما أهل به لغير الله، حد الاضطرار الخوف من الهلاك علما أو ظنا كما قال العلماء. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجب الأكل من هذا المحرم من الميتة وغيرها إن خاف الإنسان على نفسه الهلاك، أم هذا مباح فقط؟ الجواب: الراجح من أقوال أهل العلم أن الأكل من هذه المحرمات في حال الاضطرار واجب، ليس مباحا بل واجب، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا قال مسروق رحمه الله: من اضطر إلى الأكل من الميت أو الدم أو لحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه. الله أكبر، كلام في غاية الأهمية. يقول مسروق رحمه الله: من اضطر إلى أكل الميت أو الدم أو لحم الخنزير فلم يأكل حتى مات أدخله الله النار إلا أن يعفو عنه سبحانه وتعالى. يبقى في حال الاضطرار يجب عليك، ليس مباحا بل واجب عليك أن تأكل كي تعيش. طب قد يسأل سائل أيضا فيقول: هل تقدم الميتة أو مال الغير عند الاضطرار؟ يعني الإنسان المضطر وأمامه أرض مثلا فيها فاكهة، ولكن ليست من حقي، بل هذا مال الغير، هذا حق أصحابي ليس بحقك. وأمامك ميتة وأنت مضطر، هتموت من الجوع، ماذا تفعل؟ هل تأكل الميتة أم تأكل مال الغير؟ أجاب على هذا السؤال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، فقال: ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع. يعني ما كانش خايف من الناس، عارف إن الناس دي ناس طيبين بتوع مزرعة الفاكهة دي، فلو أكل منها مش هيحكموا عليه إنه سارق ويطبق عليه حد السرقة وهو القطع. إن كان عارف إنهم ناس طيبين ومش هيعملوا معاه حاجة، لا بأس أن يأكل منها، كما قال مالك رحمه الله، حيث قال في موطئه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، قال مالك: إن ظن أن أهل هذا الثمر، إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، يقول: رأيت أن يأكل من أي ذلك ما يرد جوعه، ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا. يعني هيأكل على قدر حاجته وعلى قدر الضرورة، ولا يأخذ من هذا اللي هو حق الغير، لا يأخذ منه شيئا. يقول: وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. طب إن خشى ألا يصدقوه، خايف اللي هم مش هيصدقوه وممكن يقيموا عليه حد السرقة، فإن أكل الميتة خير له. يقول مالك: خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعد عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. يعني بيقول: أنا أخشى إن واحد بقى يفتح الباب على مصراعي ومعدي على أي أرض فيها فاكهة يأكل منها ويقول أنا مضطر. لا، الاضطرار له ضوابطه، الاضطرار له ضوابط، الأمر ليس مفتوحا كما يظن بعض الناس. طب لو اضطر الإنسان إلى الأكل من الميتة، لو اضطر الإنسان إلى الأكل من الميتة وأكل منه، هل يأكل حتى يشبع أم يأكل على قدر الحاجة والضرورة؟ يأكل على قدر ما يقيم صلبه فقط، يعني لا يشبع منها. حتى ميتة الأدمي، يعني بعض الناس يسأل: هل يجوز الأكل من ميتة الآدمي؟ مفيش أمامي وأنا في صحراء إلا ميتة آدمي. الحنابلة قالوا لا يباح الأكل من ميتة الآدمي، ولكن أباح ذلك الشافعية للاضطرار، وهو الراجح والله أعلم، من باب الاضطرار. فإن أكل أكل قدر ما يقيم صلبه، وإن أخذ معه في كيسه لا بأس، يعني ما يشبعش، يكمل في الكيس معاه حتى إن اضطر في سفره أو في صحراء التي يمشي فيها، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، قد يحتاج إلى أن يأكل منها بعد ذلك، خلاص لا بأس، لا يملأ المعدة ولكن يملأ الكيس الذي معه كما قال بعض الفقهاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، بعد أن أباح كل الطعام والرزق الحلال حرم أربعة أشياء. طبعا مع هذه الأشياء الأربعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وضحت أيضا أو بينت أيضا أنه محرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه أيضا من المحرمات التي حرمتها سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا لو أردنا أن ننظر إلى بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآية الكريمة نستفيد منها أن الضرورات تبيح المحظورات، لأن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيضا نستفيد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له اسمين كريمين، إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة لله عز وجل. أيضا نستفيد من هذه الآية الكريمة أن كل المحرمات إذا اضطر إليها الإنسان وزالت بها الضرورة كانت مباحة، كانت مباحة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. بهكذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذا النداء الثالث في القرآن، وأيضا تحدثنا عن الآية التي لها صلة بهذا النداء، الآية التي بعدها، وهي قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن النداء الرابع في القرآن الكريم، فانتظرونا مع برنامجكم نداءات على شاشة قناتكم الحبيبة قناة مودة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.